أهلا بكم في هذه الجولة الاستكشافية المتعمقة. يعني اليوم لدينا مهمة مثيرة للاهتمام حقا، وهي ليست مجرد سرد للأخبار السريعة أو قراءة العناوين.
أكيد، الأخبار وحدها أصبحت يعني مجرد ضوضاء إذا لم نربطها ببعضها ونفهم السياق.
بالضبط، المادة الخام التي سنغوص في تفاصيلها اليوم مستقاة بالكامل من عدد 23 من يونيو 2026 من مجلة 7 أيام حياتنا، وهي صادرة عن مؤسسة لوديجي ميديا.
لوديجي ميديا، هذه المؤسسة بحد ذاتها تمثل حالة دراسية ملفتة جدا في الإعلام الرقمي.
صحيح، تخيل، لقد حققت مؤخراً 40 مليون مشاهدة على منصة إنستغرام في غضون 30 يوماً فقط.
40 مليون في شهر واحد؟ يا إلهي، هذا الرقم يعطينا دليلاً قاطعاً على التأثير الهائل للإعلام الرقمي وسرعة تدفق المعلومات اليوم.
وهذا يضعنا مباشرة أمام حقيقة كيف يتشكل الوعي الجمعي؟ والسؤال هنا، أو دعنا نقول الفكرة الجاذبة التي سننطلق منها، كيف يمكن لربط هذه الأحداث والأخبار المتفرقة أن يعطينا صورة بانورامية مذهلة لبلد يعيش وتيرة تحول سريعة جدا؟
طيب، هذا سؤال ممتاز. نحن نتحدث عن تحولات في الرقمنة، السلامة، وحتى أنماط الحياة.
بالضبط، حسناً، دعونا نفتك هذا الموضوع ولنبدأ من القرارات التي تمس الحياة اليومية للناس مباشرة. عن الإجراءات الإدارية التي كانت دائماً مصدراً للضبط، وتحديداً التأشيرات.
مواعيد التأشيرات، هذا موضوع شائك ويعاني منه الكثيرون بسبب التعقيدات.
ولهذا أطلقت شركة BLS International نظاماً جديداً لحجز مواعيد تأشيرات إسبانيا أو ما يعرف بشنغن لمحاربة ظاهرة السمسرة وانتحال الهوية.
يعني تدخلوا أخيراً لقطع الطريق على السوق السوداء. كيف تم تنظيم ذلك عملياً؟
القواعد أصبحت صارمة جداً. هناك ضرورة لتطابق بيانات الحجز مع الوثائق بشكل تام، وإلزامية دفع الرسوم باسم صاحب الطلب شخصياً. لا يمكن لأي شخص آخر الدفع نيابة عنك.
هذا يغلق الثغرة المالية التي يستغلها السماسرة.
صحيح، وحتى المواعيد نفسها تم ضبطها. في الدار البيضاء مثلاً، تفتح المواعيد يوم الأحد على الساعة 10 صباحاً.
وقت محدد في يوم عطلة، خطوة ذكية لتجنب الضغط أوقات العمل.
وفي الرباط، النظام يفتح يوم السبت على الساعة 1 زوالاً. وهناك تفصيل آخر مهم، تم إعفاء الطلبة والحاصلين مسبقاً على التأشيرات طويلة الأمد من شرط المواعيد المسبقة.
المذهل في هذا الأمر هو كيف يتم تطبيق ما يمكن تسميته بهندسة الثقة عبر التكنولوجيا.
هندسة الثقة؟ لحظة، كيف يعني؟
شوف، محاربة الفساد الصغير مثل سمسرة المواعيد كان يعتمد سابقاً على المراقبة البشرية. الآن نحن نعتمد على تقليل التدخل البشري والاعتماد على الأنظمة الآلية والمطابقة الدقيقة.
يعني الأمر يشبه وضع حارس إلكتروني متطور جداً على بوابة نادي ليلي لمنع بيع التذاكر في السوق السوداء، أليس كذلك؟
تشبيه دقيق جداً. هذا الحارس لا يعرف المحاباة ولا يقبل الرشوة، والإعفاءات التي ذكرتيها للطلبة تثبت أن النظام يكافئ الموثوقية بناء على البيانات التاريخية للأفراد.
طيب، هذا الانتقال نحو الأنظمة الذكية لم يعد يقتصر على المنصات الرقمية وحجز المواعيد، بل نزل إلى الشوارع لفرض سيادة القانون.
تقصدين المبادرات الأمنية الجديدة؟
نعم، في نفس الشهر يوليوز 2026 أطلق الأمن الوطني دوريتين ذكيتين في العاصمة الرباط تحملان اسم أمان ومدار.
أمان ومدار، اسماء تحمل دلالات واضحة على الحماية والمراقبة المستمرة.
بالضبط، والجميل في الموضوع هو أن هذه السيارات الذكية من تصميم وتطوير المهندسين المغاربة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
كفاءات محلية، هذا يعني استقلالية تكنولوجية.
صحيح، وهناك خطة واضحة لتوسيع هذا المشروع ليشمل مدناً كبرى أخرى مثل الدار البيضاء وطنجة. إذن كيف يعكس هذا توجهاً عاماً نحو استخدام التكنولوجيا في الأمن العام؟
التكنولوجيا هنا تتحول من مجرد أداة مساعدة إلى درع حقيقي ضد الفوضى. عندما تبني نظاماً محلياً عبر مهندسين يعرفون طبيعة شوارعهم ومجتمعهم، فأنت لا تشتري فقط تكنولوجيا، بل تصنع سيادة أمنية رقمية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، يعني نحن نسلح الشباب وحتى المؤسسات بأدوات رقمية متطورة عبر برامج تدريبية.
أكيد، تطوير المهارات هو الأساس لاستمرار هذا التحول.
وهذا ينقلنا إلى برنامج المهارات الرقمية للمستقبل الذي أطلقته شركة ستيلانتس المغرب بشراكة مع جمعية جي إل إم ألومني في الدار البيضاء يوم 20 يوليو لتعزيز قابلية تشغيل الشباب.
مبادرة ممتازة. سوق العمل يتغير بسرعة ويحتاج لهذه المهارات.
لكن وهنا أريد أن أطلح تحدياً صغيراً. نحن نعلمهم هذه المهارات، أليست هذه التقنيات نفسها؟ وهذا الوصول السهل للرقميات هو ما يغذي انتشار السريعة والمدمرة للشائعات؟
أنت تضعين إصبعك على الجرح تماماً. هذا هو الجانب المظلم.
يعني دليلنا من نفس المصادر، وزارة التعليم العالي اضطرت لنفي إشاعات منتشرة بشكل قاطع.
معقول؟ ما هي طبيعة هذه الإشاعات التي استدعت تدخلاً وزارياً؟
إشاعة تقول إن مترشحاً راسباً في البكالوريا نجح في اجتياز المباراة الموحدة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، قصة وهمية تماماً.
يا إلهي، نجح في مباراة الطب وهو راسب في البكالوريا؟
نعم، ومع ذلك انتشرت كالنار في الهشيم واضطرت الوزارة لتخصيص وقت وجهد لتفنيدها.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أننا أمام مفارقة العصر الرقمي. البنية التحتية والمهارات التقنية تخلق فرصة عمل، هذا صحيح.
لكن بدون تفكير نقدي.
بالضبط، بدون تفكير نقدي تصبح هذه المنصات ساحة للمعلومات المضللة. المهارة الحقيقية للمستقبل ليست فقط في استخدام تكنولوجيا أو البرمجة، بل في فلترة المعلومات وتقييم مصداقيتها قبل نشرها.
طيب، هذا التناقض بين محاولة فرض النظام عبر التكنولوجيا وبين الفوضى التي يخلقها السلوك البشري أحياناً يقودنا إلى مفارقة أخرى تتعلق بالسلامة.
السلامة العامة؟ تقصدين الحوادث والكوارث؟
نعم، دعنا نقارن بين غضب الطبيعة والسلوك البشري من خلال لغة الأرقام. حصيلة حوادث السير الحضرية من 13 إلى 19 يوليو فقط.
أسبوع واحد فقط.
2158 حادثة سير.
رقم صادم لبيئة حضرية.
وتسببت في 28 وفاة و2970 جريحاً، منهم 109 إصابات بليغة، في شوارع يفترض أنها منظمة ومضاءة وفيها إشارة مرور.
بيئة محكومة هندسياً لكنها تنزف.
في المقابل، انظروا إلى حرائق الغابات منذ الأول من يناير إلى 20 يوليو. سجلنا 310 حرائق.
هذا الرقم يعتبر مرتفعاً، أليس كذلك؟
مرتفع جداً، بزيادة نسبتها 32% عن المعدل العشري. والصدارة كانت لإقليمي تارودنت والحوز. لكن وهنا النقطة المحورية.
ما هي؟
رغم هذا الارتفاع في عدد الحرائق، تراجعت المساحات المتضررة بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، لتقتصر على 1850 هكتاراً.
واو، هذا يطرح تساؤلاً مهماً وعميقاً جداً.
يعني الأمر أشبه بمحاولة ترويض وحش هائج. كيف يمكن أن نكون أكثر كفاءة في السيطرة على حرائق غابات لا يمكن التنبؤ بها وتكون المساحات المتضررة أقل رغم زيادة الحرائق، بينما نستمر في فقدان الأرواح بالعشرات في حوادث السيار؟
شوف، التحليل هنا يكمن في الفرق الشاسع بين الاستجابة المؤسساتية والسلوك الفردي.
كيف ذلك؟
توجع المساحات المحترقة يعكس كفاءة استراتيجية. هناك تطور حقيقي في بروتوكولات التدخل السريع للوكالة الوطنية للمياه والغابات والتنسيق مع الأجهزة الأخرى. هذا نجاح للعمل المؤسساتي الجماعي.
بينما الشارع يعتمد على الفرد؟
بالضبط، حوادث السير الحضرية تعكس أزمة في السلوك الفردي، قرارات السائقين اللحظية، التهور، استخدام الهاتف. هذا أمر يصعب على المؤسسات التحكم فيه بمفردها، مهما كانت القوانين صارمة.
صحيح، لا يمكنك وضع شرطي داخل عقل كل سائق.
تماماً، تستطيع هندسة بروتوكول لإطفاء غابة، لكن هندسة سلوك الإنسان وضميره أصعب بكثير.
طيب، هذا يقودنا للحديث عن المجتمع نفسه ومؤشرات التغير الاجتماعي التي نراها بوضوح في المصادر.
التغيرات في أنماط الحياة وجودة الحياة.
نعم، سأعطيك بعض الأخبار التي قد تبدو متباعدة وأريد أن تربطها لي. أولاً، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي أطلقت البرنامج الوطني لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الجنسي بأفق يمتد لعام 2035 لترسيخ ثقافة المساواة،
خطوة استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز حقوق المرأة والمساواة.
وثانياً، هناك شراكة استراتيجية بين باير المغرب ومؤسسة للا سلمى للارتقاء بالتكفل بمرضى السرطان وبرامج التوعية.
تركيز واضح على الرعاية الصحية النوعية.
وثالثاً، وهو خبر قد يبدو غريباً للبعض، نمو لافت جداً لسوق العيادات والمصحات البيطرية بالمغرب وتزايد الوعي بالرعاية الصحية للحيوانات الأليفة.
هذا مؤشر استهلاكي ونفسي مهم جداً.
ورابعاً، قفزة في حركة النقل الجوي بمطار الداخلة بأكثر من 176 ألف مسافر في 6 أشهر. إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟
عندما نجمع هذه النقاط، المساواة، الرعاية المتقدمة لمرضى السرطان، الازدهار المفاجئ لعيادات الحيوانات الأليفة، وانتعاش السفر في الداخلة، نحن نرى ملامح مجتمع يتغير.
يتغير نحو ماذا تحديداً؟
نحو مرحلة جديدة من جودة الحياة. هذه كلها علامات فارقة لنمو طبقة وسطى ذات تطلعات حديثة. الاهتمام بصحة الحيوانات الأليفة والسياحة الجوية يعكسان تغيراً في القدرة الشرائية ونمط الاستهلاك.
يعني لم يعد الاهتمام مقتصراً على الاحتياجات الأساسية فقط.
بالضبط، تجاوزنا مرحلة الندرة إلى مرحلة الرفاهية، وفي نفس الوقت برامج مكافحة السرطان والمساواة بين الجنسين تعكس نضجاً مؤسساتياً واجتماعياً، مجتمع يبحث عن التنمية المستدامة والعدالة.
خلاصة رائعة. وصلنا إلى نهاية هذه الجولة، ودعنا نعيد ربط هذه الرحلة بأكملها للمستمع.
رحلة غنية بالفعل، من التأشيرات إلى قيم المجتمع.
نعم، انطلقنا من المعاناة الإدارية والسمسرة التي تعارجها التكنولوجيا بخوارزمية صارمة، ورأينا كيف تجوب دوريات ذكية بأسماء مثل أمان ومدار شوارعنا بتصميم محلي.
ومررنا بتحديات العصر الرقمي، من بناء المهارات إلى مواجهة الشائعات التي ترهق المؤسسات.
صحيح، ووقفنا أمام المفارقة الكبيرة، السيطرة على حرائق الغابات بفضل العمل المؤسساتي مقابل نزيف حرب الطرقات بسبب السلوك الفردي، وصولاً إلى مجتمع جديد يهتم بالمساواة وصحة الإنسان وحتى رفاهية الحيوانات الأليفة.
شوف، هذا يثبت أن الاستهلاك الذكي للإخبار لا يكمن في قراءة العناوين المنفصلة،
بل في رؤية هذه الروابط.
بالضبط، هكذا نتمكن من فهم السياق العام للتحولات ونتجنب ما يسمى بالإرهاق المعرفي أو صدمة المعلومات المتسارعة.
وقبل أن نودع المستمع، هناك فكرة استفزازية أود أن أتركها للتأمل.
تفضلي، ما هي؟
إذا كانت التكنولوجيا والمؤسسات قادرة اليوم كما رأينا على ابتكار سيارات أمنية ذكية والتصدي لحرائق الغابات بفعالية مبهرة، فمتى سيتمكن المجتمع من هندسة سلوكيات يومية بسيطة تنقذ مئات الأرواح في شوارع المدن المزدحمة؟ هل الحل يكمن في المزيد من الخوارزميات والكاميرات أم في العودة إلى صياغة الضمير الفردي من جديد؟ سؤال نتركه لكم للتفكير. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص العميق، وإلى اللقاء في نقاش مفصل آخر.